ولكن تلك الأدلة تتغير بتغير ما يفسدها وما يمازجها، إما من العلوم وإما من الأعمال وإما من الأشخاص. فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتى يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، وكثير من المجتمعات والمخالطات تصرف الفطرة، يفسد عليه زملاءه وأخلاءه وإخوته ومعاشره، يفسد عليه عقله، يفسد عليه فطرته، وينكس معرفته، ويبقى لا يعرف إلا ما يألف، لا يعرف أن الخير خير ولا أن الشر شر، فيستحسن القبيح ويستقبح الحسن. وكثير من الشبهات التي يروجها أهلها تفسد الفطرة أيضا، فينقلب فيها الحق باطلا والباطل حقا. ولو سلم الناس من هذه الأشياء لبقوا على فطرتهم. وعلى هذا فيقال إن دين الإسلام هو دين الفطرة، هو الدين الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته. ولأجل ذلك تقدم أن أعرابيا أسلم لأول ما دعي وقال إني رأيت هذا الدين ما أمر بخير ما أمر بشيء، فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء، فقال العقل ليته أمر به. وقد ذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له دخل في التحسين والتقبيح، وجعلوه مقدما على الشرع، وهذا قول خطأ. ولو قيل بالتحسين والتقبيح العقليين، ولكن لا دخل للعقل فيما يخالف الشرع. إذا جاء الشرع وجاءت النصوص قدمت على ما تستحسنه العقول مهما كانت تلك العقول، فليس للعقل مدخل ما دام أن الشرع وجد نصا على حكم من الأحكام، فيقدم حكم الشرع على جميع العقول. ومع ذلك فإن العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النقول والأدلة الواضحة الصحيحة. وقد ألف في ذلك ابن تيمية رحمه الله كتابا مشهورا سماه موافقة صحيح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. صحيح المنقول يعني الأحاديث والأدلة الصحيحة، صريح المعقول يعني العقول السليمة، يعني أن العقول السليمة لا تخالف النقول الصحيحة. أما القول الثاني وهو ما ذكر في هذه الأحاديث فهو قول من الأقوال في معنى الآية، وإن كان الآية بينها وبينه نوع مخالفة، فهو ينص في هذه الأحاديث على أن الله تعالى لما أخرج آدم مسح ظهره واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، ولما استخرجهم عرضهم على آدم فعرفهم وأخبره بأنهم ذريته وأنهم من سوف يخلق من صلبه وأصلاب أبنائه إلى يوم القيامة. وفي بعض الروايات كما سمعنا أن الله استخرج أهل الخير وقال هؤلاء للجنة خلقتهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون، فميزهم وهم في صلب آدم بين منهم سعداء ومنهم أشقياء، وعلم أهل الجنة من أهل النار، وعلم من يعمل لهذه ومن يعمل لهذا. أشكل ذلك على بعض الصحابة فقالوا: ما دام أن الله قد كتب علينا ونحن في صلب أبينا من هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فماذا نعمل؟ لا بد أن نكون إلى ما كتب لنا. فأخبر بأنكم مكلفون ومأمورون بالعمل، مأمورون بأن تعملوا، والله تعالى هو الذي يوفق كل إنسان لما خلقه له ولما كتبه عليه قبل أن يخلقه. وقرأ في رواية قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أهل الخير ييسرون لعمل يكونون به سعدا، وأهل الشر يوفقهم أو يخذلهم ويصرفهم فيعملون بعمل أهل الشر وأهل الشقاوة والعياذ بالله. ولكن مع ذلك كله فإنهم مأمورون ومنهيون ومكلفون بأن يمتثلوا هذا الفعل وبأن يتركوا هذا الفعل، ويعتبرون إذا فعلوا ذلك مطيعين، وإذا لم يتركوا ولم يفعلوه يعتبروا عصاة. على كل حال، لا يستبعد أن الله سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذريته كالذر، لا يحصي عددهم إلا الله، كل من على وجه الأرض اليوم وكل من على وجه الأرض فيما سبق وكل من سيولد فيما بعد، كلهم الله تعالى قد علم عددهم وقد علم أعمارهم وقد كتب أجالهم وقد عرف أوقاتهم، كما في قوله تعالى لم تعلم من الله يعلم ما في السماء والأرض، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أول ما خلق القلم وأن القلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما هو كائن يعني من كل موجود ومن كل من سوف يوجد، خلقهم وخلق أعمالهم وعرف آجالهم وعرف أزمنتهم، فهو على ذلك قدير وعلى كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فيؤمن الإنسان بالأمرين، يؤمن بأن الله خلق الخلق واستخرج ذرية آدم قبل أن يوجدهم، ويؤمن بأن كل إنسان رزق فطرة وعقلا يعرف به الخير ويعرف به الشر، وأن تلك الفطرة هي التي غيرتها الأهواء والشهوات والمجتمعات، إما بقيت على حالتها وفطرتها وإما انحرفت وتغيرت. ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم ويدعى العمل، بل عليه أن يعمل، كل ميسر لما خلق له.
ومن هنا قال: من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه، نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على التقدير السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرارهم بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة.
في هذه الأحاديث أو في بعضها ما يفهم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأن الذي خاطبها بقوله ألست بربكم هي الأرواح. من عقيدة أهل السنة أن الأرواح مخلوقة ليست قديمة كما تقول الفلاسفة ونحوهم، بل هي مخلوقة خلقها الله بعد أن لم تكن، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد وروح، الروح هي التي تحيا بها أجسادهم، وإذا خرجت الروح مات الجسد. فهل الروح مخلوقة قبل الجسد أو مخلوقة مع الجسد؟ الصحيح أنها مخلوقة عندما خلق الله الجسد، كلما خلق جسدا خلق له روحا، وكلما مات ذلك الجسد بقيت روحه إما معذبة وإما منعمة إلى أن ترجع إليه في الآخرة. وربما يأتينا شيء يتعلق بخلق الأرواح. وعلى كل حال فالآية الكريمة وهي قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فيها هناك من يقول إن الله أخرجهم من آدم وأخذ عليهم العهد وأشهدهم على أنفسهم وأنهم قالوا بلى. ولعلك أن تقول إننا لا نتذكر هذا الميثاق ولا ندري ولا نعرف متى أخرجنا ولا هل قيل لنا ذلك القول أم لا، فلذلك يقال إن هذه هي الفطرة، وأن هذا الإشهاد هو ما فطر عليه من المعرفة، وأن قوله بلى، قولهم بلى شهدنا على أنفسنا، يعني شهدنا أن ربنا هو الذي خلقنا، فيكون ذلك خطابا للأرواح قبل خلق الأجساد. ومن العلماء من قال إن هذا وإن لم يتذكره كل إنسان لكنه حق وواقع، وإن لم يكن هناك ما ذاكرة عند كل إنسان. ولعل القول الأول أن ذلك هو الفطرة التي فطر عليها هو الأقرب. ومن المفسرين من اقتصر على مدلول الأحاديث فجعل الآية مفسرة بالأحاديث، أن معناها أخرجهم من آدم وأشهدهم على أنفسهم وردهم في صلب آدم وأخرج منه أولاده وأخرج من أولاده أحفاده يعني أولادهم، وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى إلى أن يحصل وجود من قدر الله خلقه إلى يوم القيامة. ومن العلماء المفسرين من اقتصر كما سمعنا على ذكر الفطرة، وأن المراد بالإشهاد هنا هو ما قذف في قلوبهم من المعرفة ومن الفطرة التي فطر الناس عليها. ومنهم من ذكر القولين، والكل مجتهد وكل اختار ما يناسبه، فالذين تخصصوا في النقول وفي الحكايات ونحوها اقتصروا على الميثاق الذي ورد في الأحاديث، والذين فسروا بالرأي أو فسروا بالاستنتاج ذكروا أيضا الفطرة والرواية التي فيها أن الله تعالى أشهدهم وأنهم قالوا شهدنا وتكلموا. هذه يقول الشارح أنها موقوفة ليست مرفوعة، ويمكن أنها مما نقل من كتب بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، إنما تقبل إذا وافقت النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ما جاء في كتاب الله تعالى. فعلى هذا نحن نعتقد معنى الآية إجمالا، وإذا ثبتت لنا الأحاديث اعتقدناها ووكلنا كيفيتها إلى الله سبحانه.
ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر، وتكلم فيهم أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم، أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه.
هذه أيضا أقوال في معنى الآية. قول أن معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن معناه كلما ولد مولود أخذ الله عليه العهد واستشهده، يعني بما فطر عليه، ليعرف أن له رب وأنه مربوب وأن عليه تكاليف. كل ما ولد مولود أخذ عليه العهد، وذلك لأن الله قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم. وبنو آدم جمع، يعني من كل آدمي من البشر أخذ الله من ظهره، يعني استخرج من ظهره من ولد ثم استنطقهم واستشهدهم. ويكون ذلك ما علمه أو ما أقام أمامهم من البينات والبراهين على أنه ربهم، على أنهم مربوبون والمربوب له رب، على أنهم مخلوقون والمخلوق له خالق. وأما القول بأنهم استنطقوا لما أخرجوا من آدم وشهدوا على أنفسهم وقالوا بلى لما قال الله لهم: ألست بربكم، فهذا قول اعتمد فيه على حديثين، ولكن الحديثين فيهما مقال. يقول إن حديث ابن عباس الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمر لم يخرجهما أهل الصحيح، وإنما أخرجهما الحاكم، والحاكم رحمه الله يتساهل في تخريج الأحاديث، فلا يعتمد تصحيحه إذا انفرد به. لذلك لعل الآية عامة في أنها أخذت العهود من بني آدم، من كل آدمي أخرج، وأن تلك العهود هي إما المعرفة وإما الفطرة. إما المعرفة التي ركزت في قلوبهم حيث يعرفون أنهم مخلوقون، وإما الفطرة التي فطر الناس عليها، يعني جعل في فطرتهم ميلا ومعرفة، وهو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة.
وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج، عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى: أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه، لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتوريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه.
ويمكن أن يجمع بينهما بأن الآية في ميثاق والأحاديث في ميثاق. فالآية يظهر أن المراد بها الميثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد على الفطرة، وذلك الميثاق هو المعرفة التي فطر عليها. والآية والأحاديث في خلق الأرواح أن الأرواح خلقت أولاً ثم أعيدت في صلب آدم، وأنها تكلمت وأنها شهدت، وإن لم تكن الأجساد موجودة وإن لم تتذكر ذلك الأجساد. وبكل حال فإن هذه الآية تؤيد أن الميثاق الذي فيها غير الميثاق الذي في الأحاديث. من هذه الوجوه العشرة التي سمعنا، فإن الله تعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، لم يقل من آدم، والأحاديث فيها أنهم أخرجوا من ظهر آدم، فدل على الفرق بين ما في الآية وما في الأحاديث. والآية فيها قوله من ظهورهم، والأحاديث فيها أنهم كلهم ذرية آدم ذريته. والآية فيها أنه أشهدهم على أنفسهم، وهذا الإشهاد قد لا يتذكرونه لأنه هو الفطرة. فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح لم يكن حجة عليهم، فدل على أن المراد أنهم فطروا على الإسلام، وأنه لا مانع من أن الله سبحانه أخرج أرواحهم وأنفاسهم من صلب آدم وعرضهم عليه ورأى أو جعل بين عيني كل إنسان وبيصا، وأن منهم نبي الله داود، وأنه وهبه من عمره 40 إلى آخر ما تقدم. لا مانع من أن نؤمن بأن الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، وأنه أخذ الميثاق على الأجساد، وأن الميثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو المعرفة والفطرة التي فطروا عليها. فبذلك لا يحصل اختلاف بين الآية والحديث. يعتقد المسلم أن الله فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن تلك الفطرة تتغير بتغير البيئات، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها. ويعتقد مع ذلك بناء على الأحاديث أن الله استخرج ذرية آدم وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وذلك يبين سابق قدر الله تعالى وسابق علمه بالأشياء قبل وجودها، والله تعالى بكل شيء عليم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه هي مقالة المشركين، يقول إنهم لا بد أن يقولوا إحدى المقالتين، الطائفتان هم اليهود والنصارى الذين أنزلت عليهم التوراة والإنجيل. المشركون يقولون أشرك آباؤنا واتبعناهم، فكأنهم يقولون العذاب عليهم لا علينا. والجواب: أولاً أن الله فطركم على التوحيد وعلى معرفته، وركب فيكم العقول بحيث تعرفون أن لكم خالقا وأن خالقكم له عليكم حقوق. وثانياً، إذا عرفتم أن هذا الدين الذي عليه آباؤكم وهو الشرك باطل، فلا بد أن تبحثوا عن الدين الصحيح وهو الذي خلقتم له، ولكنكم لم تفعلوا بل اتبعتم آباءكم وأطعتم كبراءكم، فكنتم بذلك مستحقين للعذاب. قال الله تعالى عن أهل النار: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أي قال الأبناء للآباء: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، أي لا ينفعكم كونهم الذين أضلوكم، كان الواجب عليكم ألا تقبلوا هذا الضلال. ويقول تعالى في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تضلوننا، إنكم تسعون في إضلالنا، إلى قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، مع أن الآباء هم السبب في ضلال الأبناء. ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكروا وأن لا يضلوا بعد أن أعطاهم الله فكرا وعقلا، وعلى الأبناء أيضا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم، وأن لا يقبلوا كل ضالة أو كل بدعة. وقد حكى الله تعالى أن في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، المتبوع يتبرأ من التابع، والتابع يتبرأ من المتبوع، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الأتباع هم الذين تبرأ منهم المتبوعون، ولكن لا ينفعهم ذلك بعد أن أضلوهم. وعلى كل حال فحجة الله قائمة، قل فلله الحجة البالغة، وذلك لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأنه فطر الناس على العبادة، ولكن أضلتهم الأهواء وأضلتهم الشياطين وأضلتهم المجتمعات ونحوها. ومعلوم أن العادة كما قلنا أن الأباء ينشأوا على دين أبويه، بل إنه يحكم له باتباع أبيه في دينه، لكن في الشرع يكون تبعا لخير أبويه. إذا كان الأبوان أحدهما مسلم والآخر كافر، حكمنا أنه يتبع خير أبويه في الدين، ولكن يحكم عليهم بما حكم على آبائهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيصاب الأطفال، يعني إذا بيتنا المشركين في بيوتهم وقتلنا أطفالا لم نتعمد فما الحكم؟ فقال هم من آبائهم أو هم منهم، يعني أننا نحكم بأنهم تبع لآبائهم، فماذا معنى آبائهم يحاربوننا ويقاتلوننا ونقتلهم؟ فكذلك الأبناء تبع لهم، وذلك لأنهم غالبا ينشأون على نشأتهم، كما حكى الله عن نوح بقوله وما ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي كلما ولد لهم أولادا نشأوا على ما نشأ عليه آباؤهم من الفجور ومن الكفر. ومع ذلك فإن الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار من يعبد الله ويعرفه إذا أراد به خيرا وأدخله في الدين أو أدخل الدين عليه. وعلى كل حال نحن قلنا إن الإنسان عليه أن يحرص على أولاده فيربيهم ويعلمهم، وعلى الولد أن ينظر فيما فيه والده وفيما عليه أهله، فإذا كان حقا وصوابا قبله وعمل به، وإلا سأل عن الحق واتبعه ولم يعمل بالباطل ولو كان عليه أهله أو مجتمعه أو قبيلته وأسرته أو نحو ذلك.
كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، وانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربًا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينًا وتوحيدًا. والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه.
ذكر أن الإنسان عادة يتبع ما عليه أباه ومجتمعه، ولكن لا يكون ذلك حجة له، ولا يحتج بذلك، ولا يكون معذورا بذلك. فالذين قالوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يقالوا لا نهلككم بفعلهم، بل كل يعذب بذنبه، فآباؤكم عليهم ذنوب وأنتم عليكم ذنوب، وأبناؤكم عليهم ذنوبهم التي اقترفوها وعملوها، ولو كان السبب هو الأول أو المضل هو الأول. وذلك لأن الله تعالى فطر العباد على معرفته، والواجب عليهم أن يتأملوا ما فطروا عليه، وأن يتعقلوا خلقهم، وأن يتعقلوا هذا الكون الذي بين أيديهم، وأن يتفكروا في مخلوقات الله تعالى، ومنه يخرجون إلى نتيجة وهي توحيد الربوبية، وهو أن هذا الكون له رب خالق مدبر، وأنه لم يخلق عبثا، كما في قوله تعالى يحسب الإنسان وأن يترك سدى، يعني مهملا، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني يتدبر الإنسان مبدأ أمره ومبدأ تكوينه، وهو أنه قد كان في صلب أبيه ثم خرج واستقر في رحم أمه، كما في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، جعله الله في قرار، في قرار مستقر لا تصل إليه الأيدي، ولا تعمل فيه الطبائع، ولا تقدر عليه الحيل، انقطعت عنه التدابير، فأخرجه الله بعد أن كونه بشرا سويا، كما في قوله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، يعني أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، فهذا التدبير وهذا التنقل ليس للطبيعة فيه مجال، بل الترتيب والتربية هي خلق الله وتدبيره وتكوينه. فإذا عرف الإنسان هذا الكون وأنه لا بد له من مدبر وخالق متصرف، استقر بذلك توحيد الربوبية في عقله وعرف أن له رب. ثم بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكير، يقول ما دام أن لهذا الكون رب وخالق ومدبر، فإن لهذا الرب الخالق المدبر حقوق علينا. ما هي تلك الحقوق؟ هي التعبد له، هي أن نعبده وحده وأن نقر به إلها وأن نصرف له حقوقه التي فرضها علينا. وبعد ذلك يسأل عن هذه الحقوق، فإذا عرفها التزم بالتقرب بها، التزم بأن يعبد الله بها وأن يحرص على الاستكثار منها، وبذلك يكون من أهل السعادة. فكونه يقنع بما كان عليه آباؤه من الكفر والضلال والبدع والشرك والخرافات التي تمجها الأسماء إسماع وتنكرها الطباع، ويقول هكذا وجدت آبائي أبي عليه، يقال هذا خطأ. لماذا لم تسأل عن الحق؟ أترضى أن تكون مقلدا لا تدري ما الناس فيه؟ هؤلاء الذين يتبعون الناس ويتبعون ما هم عليه من خطأ هم الذين إذا سئلوا في القبر من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول أحدهم ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيعذبون في قبورهم على هذه المقالة، ولا ينفعهم أنهم سمعوا الناس وأنهم قلدوا الناس، لا ينفعهم ذلك. بل الواجب على المسلم أن الواجب على العاقل من حيث هو أن يستعمل عقله في معرفة خالقه ومدبره، وألا يرضى بما الناس عليه دون أن يمحص تلك الأقوال والأعمال التي يعملها الناس، ودون أن يعرف الحق أو يبحث عنه. فإنه إذا بحث عن الحق عرفه، وإذا عرفه لزمه العمل به، وإذا لزمه العمل به وأداه كما ينبغي سعد وأصبح من أهل الخير.
قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلون. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغلقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين.
من هنا صفة من صفات الله تعالى وهي العلم، العلم العام، رد على طائفة من غلاة المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، لم يعلم بها قبل أن يوجدها، يردون بذلك النصوص ويتنقصون الرب سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم غلاة القدرية قديما كمعبد الجهني وغيره، يقولون إن الأمر أنف، يعني أنه يستقبل ويستأنف ولا يعلم الشيء الذي قد مضى. من عقيدة أهل السنة أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي لا يعزب عن علمه شيء، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الخفي والجلي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر. السر ما يضمره الإنسان في نفسه ولا يبديه لأحد، وأخفى منه ما لم يخطر بباله. إذا علم الله أنه سيخطر بباله، يعلم الله أنه سيخطر له كذا وكذا مما لم يكن يظن أنه يخطر. والأدلة على إثبات صفة العلم وقدمه كثيرة مشهورة، وقد جمعها العلماء الذين كتبوا في الصفات واستوفوا ما ورد فيها من الآيات ومن الأحاديث. وإذا عرف المؤمن أن الله تعالى موصوف بالعلم، دخل في ذلك أو اعتقد دخول أعمال العباد، وهو أنه علم من هو سعيد وشقي، ومن هو فاجر وتقي، ومن هو مخلط ونقي، وعلم من هو فقير وغني، ومن هو من أهل الخير ومن هو من أهل الشر. كل ذلك كلهم قد أحاط الله بهم علما. لهذه الآيات: إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما، يدخل في كل شيء ما لم يكن مما سيكون كما علمه الله. كذلك بعد أن علمه الله تعالى فإنه قد أثبته وكتبه في الذكر في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة مما سيوجد وممن سيولد ومن أعمال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يعني علم ذلك وتفاصيله يسير على الله. ويقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ تلك المصيبة، بل من قبل أن نبرأ الخليقة كلهم كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما يشاء الله، وذلك يسير على الله، ليس فيه صعوبة، لأنه هو الذي يدبر الخلائق وهو الذي يعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء منهم. ف فإذا ما دام أنهم خلقه وأنه هو الذي يتصرف فيهم فهم لا يخرجون عما علمه فيهم، علم من هو سيصير إلى الخير وسيصير إلى الشر، ولكن كلفهم وأمرهم بالإيمان بذلك الغيب، وكذلك أعان هؤلاء وخذل هؤلاء وله الحجة البالغة، هدى من شاء وأضل من شاء وله الحجة البالغة على عباده. ولا يقول قائل إن هذا يتخذ حجة للكافر ويقول بأن يقول إذا كان الله كتب علي الشقاء فليس لي حيلة في أن أرد ما كتب الله، إذا كان الله كتبني في أم الكتاب شقيا طريدا فإن ذلك لا يرد كتابة الله. نقول ومن أدراك، من أدراك بذلك؟ أنت مأمور بأن تفعل الأسباب، وقد يكون فعلك سببا من الأسباب التي قدر الله بها أنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. هذا ذكر العلماء أن القدر على أربعة أنواع: القدر العام يعني العلم، العلم بالكائنات قبل وجودها وكتابتها في اللوح المحفوظ، والثاني العلم السنوي وهو أن الله يكتب في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة من الحوادث، هذه كتابة جزئية يقدر في ليلة القدر ويكتب فيها ما يكون على وجه الأرض من تلك الليلة إلى مهلها من السنة القابلة، فهذا تقدير أو كتابة أو علم خاص وهو السنوي. وهناك تقدير عمري وهو أن المولود إذا علقت به أمه في رحم في الرحم أرسل الله تعالى إليه الملك فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يعني هل يتم خلقه ويولد سويا أو تسقطه الرحم وتقذفه منيا؟ فإذا قال الله مخلقة قال يا ربي ذكر أم أنثى فيكتب ذلك، سعيد أم شقي فيكتب ذلك، ويسأل عن رزقه فيخبره الله بأن رزقه يكون بكذا وكذا